بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الأذان: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد. حتى ساوى الظل التلول، حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: حدثنا مالك قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فلما ظننا أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو قال: لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال: صلوا في رحالكم. وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، فجاءه بلال فآذنه بالصلاة، ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الأمين. قول رحمه الله تعالى: باب الأذان للمسافر، وفي بعض النسخ للمسافرين إذا كانوا جماعة، والإقامة وكذلك بعرفة وجمع أي مزدلفة، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. هذا التبويب منه رحمه الله تعالى من فقه ما أورده في هذا الباب من الحديث، منها حديث أبي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن. محل الشاهد أنهم كانوا في سفر فأوجدوا مؤذنا، والأذان هو الإعلام بدخول الوقت، أما الإقامة فهي الإعلام خاص للحاضرين بقرب إقامتها. هذا الفرق بين الأذان والإقامة. فإذا محل الشاهد ظاهر من قوله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له: أبرد. وهذا ظاهر في أن إيش؟ أنها صلاة الظهر، لأن الإبراد إنما يكون في شدة الحر، وهذا إنما يكون في صلاة الظهر. وقوله أبرد ليس معنى الإبراد انتظر حتى يدخل البراد أو تجد برادا، إنما المراد به أن يكون للأشياء ظل يتفيأ فيه الناس في ذهابهم إلى الصلاة وفي إقامة الصلاة. فإذا الإبراد ليس معناه حتى يشعر الناس بالبراد، لأن في أيام الصيف ربما يصلون العشاء وما زال الجو حارا، فإذا المراد بالإبراد هو أن يكون للشيء ظلا يستظلون به من حر الشمس. وبينه قال حتى ساوى الظل التلولة، مما يدل على أن هذا مرادهم بالإبراد. وذكر كذلك حديث مالك بن الحويرث أن قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما أوصاهم به: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما. هذا من باب تقديم الأسن إذا كان له من حظ الإمامة، بمعنى أنه قارئ للقرآن وعالم بالسنة. أما إذا كان الأكبر جاهلا وإنما هو أمي لا يحسن قراءة الفاتحة، ومن هو دونه أتقن منه قراءة، فلا شك أنه يقدم على الأكبر. إنما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بحال هؤلاء، أن الأكبر هنا له حق الإمامة لعلمه، وإن كان من هو دونه أعلم لكنه بعلمه وسنه تقدم على غيره. وذكر كذلك حديث ابن مالك بن الحويرث من رواية أخرى قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة قد دخلوا في الإسلام وأرادوا أن يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، كما وصفه الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فائدة أن الإنسان يتفقد أصحابه وإخوانه ولو كان ذلك بالسؤال عن أهلهم ومن بعدهم. قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم. محل الشاهد قوله: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. وذكر كذلك حديث ابن عمر أنه في ليلة باردة بضجنان، وهو موضع، قال أنه لما أراد المؤذن أن يؤذن قال: ألا صلوا في رحالكم. وهذه يقولها بعد حي على الصلاة، يقول: صلوا في رحالكم. ولها مواضع اختلف فيها للعلم. قال: وكذلك المطيرة في السفر، كأنه خص الليلة المطيرة أو الباردة في السفر، لكنه إذا وجدت المشقة وتعذر إقامة الجماعة إلا بمشقة فلهم أن يصلوا في بيوتهم ورحالهم. وذكر كذلك حديث أبي جحيفة في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام بالأبطح جاءه بلال فآذنه بالصلاة وهي صلاة الظهر، ثم خرج بلال بالعنزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة وهي العنزة، حربة يضعها بين يديه، حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان؟ ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه، وقال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، وقال عطاء: الوضوء حق وسنة، وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان.
هذا الباب في وصف هيئة المؤذن، أنه يلتفت يمنة ويسرة للإبلاغ، لكن إذا كان الإبلاغ يتحقق بتوزيع مكبرات الصوت فلا حاجة في الالتفات، إلا اللهم إن كان يعني هذا الالتفات لا يضعف الصوت فلا بأس، جمعا بين الفضيلتين. واضح إن شاء الله أن بعض الأخوة ربما يلتفت فيكون سببا لإضعاف صوته في مكبر الصوت، فنقول: لا تلتفت، لأن يكفيك هذا توزعت مكبرات الصوت يمنة ويسرة، لكنه إذا كان المكبر يعني علاقة في جي في في فيه فيتلفت فلا بأس. قال ذكر حديث وذكر أشياء، قال ويذكر عن بلال أنه إذا أنه جعل أصبعيه في أذنيه، وهذا كما هو معلوم مجرب أنه يحقق البعد والقوة في الصوت، لأن الأذن منسم، فإن الإنسان إذا رفع صوته دخلت الهواء حتى من أذنه فربما يسبب له انقطاعا للصوت، لكنه إذا أغلق ذلك تحقق له القوة في بعد الصوت. وذكر عن ابن عمر أنه لا يجعل أصبعيه في أذنيه، وهذا إما أنه محمول أنه إذا لم يكن يريد بذلك البعد في الصوت، أو أنه لا يفعل ذلك مطلقا، فالأمر فيه سعة. وذكر مسألة الوضوء للمؤذن، وأن الأذان وأن الوضوء للأذان سنة وليس من شرط الأذان. وما ذكره عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيان، الشاهد على إيش؟ جواز الأذان على غير وضوء، لأن الأذان من ذكر الله، وهذا القول وقالت عائشة من المعلق المجزوم به، وذكره بإسناد في موضع آخر. وذكر كذلك حديث أبي جحيفة السابق لكنه في محل شاهد لآخر، قال يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يعني إيش؟ أنه يبصر التفات المؤذن، وذلك للحاجة التي ذكرنا. نعم
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن ليقول لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة الرجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما فاتكم فصلوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتها بالسكينة والوقار.
هذا محل الشاهد منه قوله وما فاتكم، يعني أن إيش؟ قول الإنسان ما فاتتنا الصلاة لا بأس به، ومن كرهه راعى اللف أكثر من مراعاة وروده في الشرع. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتها بالسكينة والوقار. وقال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلا وليقم إليها بالسكينة والوقار. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وعليكم بالسكينة. تابعه علي بن المبارك. باب هل يخرج من المسجد لعلة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف، قال: على مكانكم. فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. باب إذا قال الإمام مكانكم حتى نرجع.
قول رحمه الله تعالى: باب هل يخرج من المسجد لعلة. هذا فيه إشارة من البخاري أن الأصل أنه لا يخرج إذا دخل المسجد بعد النداء بعد الأذان، أنه لا يخرج، لكن هل يخرج لعلة؟ ثم ذكر الحديث الذي فيه جواز خروج الإنسان بسبب صحيح. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: باب إذا قال الإمام مكانكم حتى نرجع انتظروه. قال: حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب، فقال: على مكانكم، فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. باب قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما صلينا. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال: سمعت أبا سلمة يقول: أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، وذلك بعدما أفطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه، فتوضأ ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. باب الكلام إذا أقيمت الصلاة.
وفي هذا فائدة أنها لا تنقطع الإقامة إذا أقيمت الصلاة وتأخر الإمام، فإنهم يبقون على إيش؟ الإقامة الأولى، ولا يحتاج إعادة الإقامة. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس بن مالك أنه قال: أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب ليحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة يصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة.
أشك أن هذا باب عظيم، وفيه من الحديث التي تدل على عظم فوائد. قال: باب فضل صلاة الجماعة. قال: وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى المسجد مسجد آخر، يعني ليدرك فيها الجماعة، مما يؤكد على حرص السلف على أداء الصلاة في الجماعة. وجاء أنس إلى المسجد وقد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. وفي هذا إشارة إلى إيش؟ إلى جواز إقامة الجماعة الثانية إذا لم يكن هذا الأمر معهودا من هذا المسجد. وهذا في فيها تفصيل في إقامة مسجد الجماعة الأخرى. وذكر كذلك حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، وهذا الحديث حديث مبارك فيه الدلالة على إيش؟ على أن كل صلاة شرعت لها الجماعة فهي أفضل من صلاة الفذ. وهذا أشكل على بعض الطلبة فقال أن الصلاة التي ليست مفروضة أداؤها في البيت أفضل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا الفريضة. فنقول نعم، لكن ما شرع له الجماعة فإنه أفضل في المسجد وفي الجماعة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، لأن صلاة مفرد ومضافة، والمفرد المضاف من صيغ العموم، فيدل على أن كل ما شرع له الجماعة فأداؤها في الجماعة في المسجد أفضل من صلاة الفذ. فصلاة التراويح أداؤها في المساجد أفضل من صلاتك في بيتك لهذا الحديث. وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء كل هذا مما شرع له الجماعة فأداؤه في الجماعة أفضل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب فضل صلاة الفجر في جماعة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة: فقرأ وإن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب: وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: تفضلها ب27 درجة. قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت سالما قال: سمعت أم الدرداء تقول: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. قال حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. باب فضل التهجير إلى الظهر. قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له. ثم قال: الشهداء 5: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهنوا عليه لاستهنوا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
قول رحمه الله: باب فضل التهجير إلى الظهر. التهجير يعني التبكير. وذكر حديث أبي هريرة قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. ثم ذكر الشهداء أنهم 5، والمطعون والمبطون، المطعون من طعن، والمبطون من أصيب بداء في بطنه، والغريق وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني في الأذان، وهذا فيه فضيلة إيش؟ الأذان والمؤذن. قال: والصف الأول، يعني الصلاة في الصف الأول. قال: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا يقترعوا، يعني يستهموا بمعنى إيش؟ يقترعوا، يجرون قرعة، لاستهموا عليه، يعني لو حصل بينهم زحام في هذا ووجدوا أن السبيل في هذا القرعة لا بأس. قال: ولو يعلمون ما في التهجير وهو التبكير سواء للظهر أو غيرها من الصلوات داخل، لكن التهجير للظهر فيه فضل. قال: ولو يعلمون ما في العتمة، أي العشاء، والصبح لأتوهما ولو حبوا.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب احتساب الآثار. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا حميد عن أنس أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، ألا تحتسبوا آثاركم؟ وقال مجاهد في قوله: ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال: خطاهم. وحدثنا محمد بن وحدثنا ابن أبي مريم قال: قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد عن أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، فقال: ألا تحتسبوا آثاركم؟ قال مجاهد: خطاهم آثارهم والمشي في الأرض بأرجلهم. باب فضل صلاة العشاء في الجماعة. قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني أبو صالح عن أبي هريرة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد.
وهذا يدل دلالة ظاهرة على إيش؟ وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بهذا الأمر إلا إيش؟ في مقابل ترك واجب أو في فعل محرم. والمانع له صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر أن في البيوت من لا يجب عليه حضور الجماعة مثل النساء والأطفال وغيرهم، وكذلك المرضى، فلأجل أن البيوت تشمل هؤلاء ترك هذا الأمر، وإلا حتى إنه هم به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب اثنان فما فوقهما جماعة. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما.
هذا محل الشاهد من هذا الباب: اثنان فما فوقهما جماعة، لقوله: فأذنا وأقيما، كأنه خطاب إلى اثنين، وهو كذلك. وإلا فالأصل أن أقل الجماعة ثلاثة، لكنه مستثنى في صلاة الجماعة أنه يكون بهم بالاثنين جماعة، كما أن أقل الجمع في باب المواريث اثنين، فلو هلك عن بنتين لورثا الثلثين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشا في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد أنه قال: سئل أنس: هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ فقال: نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. قال: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه. باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن المطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح.
نعم، الغدو هو الذهاب أول النهار، والرواح هو الذهاب آخر النهار. وقوله أعد الله له نزلا، نزلا أي مضيفا وكرامة له، هذا ذكره في باب فضل من غدا إلى المسجد أو راح. والباب الذي قبله باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل الصلاة، وذكر فيه حديث لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تمنعه تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، وذكر حديث الذين يظلهم الله في ظله السبعة، ومحل الشاهد منه قوله ورجل معلق قلبه في المساجد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن جحينة أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الأزد قال له مالك ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، الصبح أربعة. تابعه غندر ومعاذ عن شعبة عن مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك. باب حد المريض أن يشهد الجماعة. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال الأسود كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فخرج أبو بكر يصلي فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه يخطان بالأرض من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، فقيل للأعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال برأسه نعم. رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه، وزاد أبو معاوية عن الأعمش جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنه قال قالت عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر. قال عبيد الله بن عبد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا، قال هو علي بن أبي طالب. باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب: هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال: سمعت عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ: حي على الصلاة. قال: قل: الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم. وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس فذكر نحوه، غير أنه قال: كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال: جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل، فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أنس بن سيرين قال: سمعت أنسا يقول: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ. باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء. وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: حدثني أبي قال: سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا على عشائكم. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل.
وهذا محمول على إيش؟ أن الإنسان وضع له العشاء وقد حضرت الصلاة وراد إقامتها، أما أن يتعمد ذلك على الدوام بمعنى أنه يضع عشاءه وقت الصلاة فهذا لا شك أنه مخطئ، لكن نقول أنه إذا عرض له العشاء وكانت نفسه تتوق إليه وتسكن بالأكل منه فلا شك أنه يقدم العشاء، لكن لا يكون هذا عادة له، كلما قرب أذان الأذان وضع طعامه، فإن هذا نقول هذا مخالف، فالواجب عليك أن تتقدم أو تتأخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد أنه قال: سئل أنس: هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام. وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مدني. باب: إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. باب من صلى بالناس وهو لا.
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج، أي أن حاجة أهله حاجة أهله لا تمنعه من إتيان الصلاة، بل أن الإنسان يكون في حاجة أهله لكنه إذا حضرت الصلاة انصرف إلى الصلاة وتعجلت هذه الحاجة، إلا اللهم الأشياء التي لا تتعجل. وذكر فيه حديث عائشة أن الأسود سألها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، وهذا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، تعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة كأنه لا يعرفه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. باب
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة أنه قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا. قال وكان شيخنا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. باب
قوله رحمه الله تعالى باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة، يعني أن هذا جائز، أو أن البخاري رحمه الله تعالى أراد بهذا التبويب أن يمرن القارئ على استنباط الحكم. فقوله باب من صلى بالناس وهو لا يريد أن يعلمهم، يعني ممكن للإنسان أن يقوم بالعبادة وهو يريد تعليم الآخرين، فيثاب على ذلك إن شاء الله، يثاب على ذلك إن أراد الصلاة وأراد تعليم الناس، فيكون ثوابه أداء العبادة والتعليم وبثه، كذلك الوضوء كما مر علينا في حديث عثمان وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى أنه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فعادت فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا.
نعم. قال هذا الحديث واضح الدلالة، وأن أهل الفضل والعلم أحق بالإمامة، وقوله صلى الله عليه وسلم فإن كنا صواحب يوسف، يعني أنتم من جنس من راودنا يوسف وتكلمنا معه بهذا الكلام، ولا يقصد بذلك أن كنا ممن شارك في قضية يوسف عليه السلام، لا، إنما مراد هذا أن كنا من جنس النساء التي شهدنا على يوسف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر، فتوفي من يومه. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس أنه قال: لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا، فأومى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه أنه قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. قال: مروه فليصل. فعاودته قال: مروه فليصلي إنكن صواحب يوسف. تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري، وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج، فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار.
المسألة قوله باب من قام إلى جنب الإمام لعلة، وأوضح فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لما وجد من نفسه خفة في مرضه الذي توفي فيه، فقام عن يمين أبي بكر وأبو بكر عن يساره، فتم أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر. وثم ذكر باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته فيه. جازت صلاته يعني أنه أحق بالإمامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببه، فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم، مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. قال: حدثنا معاذ بن أسد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني محمود بن الربيع قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري قال: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فقال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام وصففنا خلفه، ثم سلم وسلمنا. باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي
رحمه الله تعالى. باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. لا شك أنه لا يتقدم إلا بعد إيش؟ إذن صاحب المحل، لأنه سلطانه، فلا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. والنبي صلى الله عليه وسلم تقدم لأنه هو سلطان المكان كله صلوات الله وسلامه عليه، فيستأذن أو أنه يقدم من قبل صاحب المحل، فهذا يجوز له التقدم. أما أنه يتقدم من تلقاء نفسه فلا يتقدم حتى يؤذن له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس. وقال ابن مسعود: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن: في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الأخيرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. قال حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة.
لأن الأركان لا تسقط، فلو ترك شيئا لا بد له من الإتيان به. باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال: وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس، لأن هذا غاية ما يمكنه. وقال ابن مسعود: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. مسألة أنه يمكث بقدر ما رفع هذا محل نظر، إنما عليه الرجوع والإتيان بهذا الركن بعد الإمام. أما مسألة المكث فهذا إذا كان يسبب له فوتا كثيرا فلا يمكث. وقال الحسن: في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الأخيرة سجدتين. في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الأخيرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، وفي من نسي سجدة حتى قام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء ينوى فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس. فقال له عمر أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر، قال أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هات. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قيام، لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه المسألة فيها خلاف بين العلم، مسألة إذا صلى الإمام قائم أو جالس، فحال المأمومين خلفه إن ابتدأ الصلاة جالس فيجب عليهم أن يجلس ولا يقوم، وإذا ابتدأ الصلاة قائما فيجب عليهم القيام إلا من به علة. أما إذا ابتدأها قائما ثم اعتل في أثناء الصلاة وجلس، للمأمومين الخيار، إن شاءوا أن يقوموا لهم أن يقوموا، وإن شاء أن يجلسوا لهم أن يجلسوا. هذا هو الجمع الصحيح بين ما روي عنه صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله أشار إلى قول الحميدي أنه قال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، قال هو في مرضه القديم لما صرع من فرس فجحش شقه، يعني أصابته رضوف، فأخذ له أيام يصلي في بيته، فزاره الصحابة فصلوا معه، فأرادوا أن يقوم فأمرهم بالجلوس لأن ابتدأ الصلاة جالسا. قال ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما، في آخر حياته لما خرج وصلى كان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر قائم. نقول هذا لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائم ثم أتم بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي به علة وكان يصلي جالسا، فإذا لما صار ابتداء الصلاة قيام ثم اعتل الإمام فللمأمومين أن يختاروا لأنفسهم والقيام أفضل لهم، ولذلك الصحابة صلوا خلفه قياما. هذا هو الجمع الأوفق للأدلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه
وعلل رحمه الله تعالى يعني اختياره هذا بأنه قال إنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب متى يسجد من خلف الإمام. وقال أنس: فإذا سجد فاسجدوا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق فذكر نحوه بهذا.
هذا هو الصحيح، أن الإنسان يأتي بالأفعال بعد فعل الإمام، لا يأتي بها لا قبله ولا معه، وهذا هو تحقيق قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبر. الفاء هنا تفيد التعقيب، وهي قوله: فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إلى آخر الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى أحدكم، أو قال: لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار.
وهذا يدل على إيش؟ على أن هذا الفعل وهو مسابقة الإمام واتيان قبل الأفعال قبل أفعال إمامه أنها من كبائر الذنوب، لأنه موعود بهذا الشيء، فالأمر ليس بالسهل أن الإنسان يفعل مع الإمام أو قبل الإمام، وهذا من مخالفة الإمام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تختلفوا عليه، أن يكون على هيئة وأنت تكون على هيئة أخرى. قال: أما يخشى أحدكم، أو قال: لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام، أن يجعل الله صورة رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. وإنما مثله بهذا لتشابه البلادة في عدم امتثال من يأتم به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤمهم أقرأهم لكتاب الله، ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة.
نعم، لأن هذا الولاية له حق إيش؟ تقدم بالصلاة. هذا يدل على إيش؟ أن هذا الأمر له أن يؤم ولو كان في رقه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. باب إمامة المفتون والمبتدع.
ولا شك أن هذا الحديث لهذا الباب عظيم، يحل كثير من الإشكالات، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، يعني يليكم أمراء يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فالذي يأتم بإمام، وهذا الإمام إما أنه يصلي بهم على غير طهارة أو أنه يسيء في صلاته ساعة تبطل صلاته، فإن صلاة المأموم صحيحة وليس عليه إعادة كما يتصور البعض أنه ببطلان صلاة الإمام أن على المأموم أن يعيد، إنما المأموم صلى لله واقتدى بهذا الإمام الذي بطلت صلاته، لكن لا يعني ذلك بطلان صلاة من خلفه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أخطأوا فلكم وعليهم، لكم الأجر من الله وعليهم الوزر. نعم. ولعموم قوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صلي وعليه بدعته. قال أبو عبد الله: وقال لنا محمد بن يوسف قال وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي قال الزهري: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك قال: النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة.
هذا الباب لا شك أنه باب عظيم، إمامة المفتون والمبتدع، لكن هذا يفرق بحسب بدعة الإنسان، فإذا بلغت بدعته الكفر فلا شك أنها لا تصح ولا يمكن فلا يصلي بالناس، لكن إذا كانت بدعته دون الكفر فالصلاة خلف الصحيحة، لكن ينبغي للناس أن يتحروا من هو أوثق منه دينا وعلما. نعم. نقف على هذا.